بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. من تراثير ومزامير معلمنا داود النبي في المزمور 84، انا هقراه من الاجبيه. في الاجبيه هو المزمور 83. لبني كورح: مساكنك محبوبه يا رب اله القوات، تشتاق وتتوق نفسي للدخول الى ديار الرب. قلبي وجسمي قد ابتهج بالإله الحي. العصفور وجد له بيتا واليمامة عشا لتضع فيه أفراخها. مذابحك يا رب إله القوات ملكي وإلهي. طوبى لكل السكان في بيتك يباركونك إلى الأبد سلاه. طوبى للرجل الذي نصرته من عندك يا رب. رتب في قلبه أن يصعد في وادي البكاء في المكان الذي قرره، لأن البركات يعطيها وادع الناموس. يسيرون من قوة إلى قوة، يتجلى إله الآلهة في صهيون. أيها الرب إله القوات استمع صلاتي، انصت يا إله يعقوب سلاه. انظر أيها الإله ناصرنا واطلع إلى وجه مسيحك، لأن يوما صالحا في ديارك خير من الألف. اخترت لنفسي أن أقف على باب بيت الله أفضل من أن أسكن في مظال الخطاة، لأن الرب الإله يحب الرحمة والحق ويعطي مجدا ونعمة. الرب لا يمنع الخيرات عن السالكين بالدعاء. يا رب إله القوات طوبى للإنسان المتكل عليك. هللويا، والمجد لله دائما أبديا آمين. المزمور 84 يا احبائي دوت في الاجبيه من مزامير الساعه السادسه، وطبعا احنا عارفين ان الاجبيه متاخده من الترجمه السبعينيه، فالرقم في الاجبيه بيقل واحد، فهو في الاجبيه مزمور 83. المزمور ده يا احبائي بيصف الاشتياق للوجود في بيت ربنا ومدى الالم اللي بيشعر به المرتل لما شعر انه انحرم من الوجود في الهيكل والاشتراك في العبادة ولو بأسباب كانت خارجة عن إرادته. فعشان كده رتل المزمور دوت. في الحقيقة السبب اللي خلاني اختار المزمور ده فيه اكتر من سبب. السبب الاولاني انه يوم الخميس الجاي الكنيسة هتحتفل بعيد سيدي صغير، اللي هو عيد دخول السيد المسيح للهيكل. يوم الخميس الجاي يبقى 40 يوم بالضبط من الميلاد، وفي اليوم 40 زي ما قال القديس لوقا في الاصحاح الثاني انه العذراء مريم خدت طفل يسوع ودخلت بيه الهيكل عشان تتمم اللي مفروض حسب الناموس. فدوت الكنيسة عملته عيد. بقول السبب اللي خلاني اختار المزمور دوت ان دخول السيد المسيح للهيكل وهو عنده 40 يوم علشان العذراء تتمم ما هو مكتوب في الناموس. انما في الحقيقة دخول السيد المسيح للهيكل عبر عن اشواق السيد المسيح الشديدة للوجود في هيكل ربنا. ازاي؟ السيد المسيح عاش في العالم وكان العالم بالنسبة له كبرية، ما كانش يجد في العالم موضع راحة. قيل عنه انه لم يكن له اين يسند راسه، وكان راحة السيد المسيح بانه باستمرار يتواجد في الهيكل، وكانت لذة المسيح في الوجود في هيكل ربنا. عشان كده لقينا السيد المسيح كان مرتبط جدا بالهيكل. في لما كان عمره 8 ايام خدته العذراء علشان تختنه، اول ما اتولد بعد 8 ايام اشتياقه لهيكل ربنا دخل الهيكل. دخل مرة تاني اللي هي يوم الخميس الجاي بعد 40 يوم من ميلاده. ايضا شفنا السيد المسيح لما وصل سنه 12 سنة زي ما قال القديس لوقا، العذراء مريم قعدت تدور عليه فلقيته قاعد في الهيكل، ولما بتقول له كنت انا وابوك مطلوبك معذبين قال لها ايه؟ الا تعلم انه ينبغي ان اكون فيما لابي. بقول يا احبائي كل ده عبر عن اشواق السيد المسيح الشديده جدا للتواجد في الهيكل بتاع ربنا. عشان كده شفنا السيد المسيح في اول خدمته، اول ما بدا الخدمه راح الهيكل ونظف الهيكل، ذكر الكلام ده معلمنا القديس يوحنا. وايضا في اخر خدمته سمعنا برضه ان السيد المسيح قبل ذهابه للصليب دخل الهيكل ومحد الزعف ونظف الهيكل مرتين. الاكثر من كل دوت انه الكتاب المقدس ذكر مرات كثيرة ان السيد المسيح كان يصعد الى الهيكل كعادته. وكأن يا احبائي كان كل مرة السيد المسيح بيروح فيها الهيكل كان يردد هذا المزمور: مساكنك محبوبة يا رب اله القوات، تشتاق وتطوق نفسي للدخول لديارك. فهو بيصف مشاعر السيد المسيح في كل مرة كان بيدخل فيها الهيكل. ده السبب الاولاني اللي خلاني بنعمة ربنا نفكر ان احنا نتكلم عن المزمور دوت. السبب الثاني ان احنا من اسبوعين كنا خدنا تأملات في خيمة الاجتماع، وقلنا انه الخيمة ديت البيت بتاع ربنا. ربنا قال لشعب اسرائيل لموسى، قال له يصنعون لي مقدس لأسكن في وسطه. وكأني الخيمة عبرت عن اشتياقات الله انه يسكن في وسط شعبه. فكان لازم النهاردة احنا نرد على محبة ربنا ديت بالمزمور 84، وهو اشتياقنا احنا للتواجد في بيت ربنا. بنقول يا ربي ان كنت انت اشتهيت ان يكون ليك مقدس وتسكن في وسطنا، فاحنا شهوة قلبنا تشتاق وتطوق نفسي للدخول للمقدس بتاعك. وبقت هي ديت يا احبائي ردنا على محبة ربنا. حب ينادي حب وغمر ينادي غمر. ربنا بيقول لنا انا مشتاق اسكن في وسطكم، واحنا النهاردة بنقول له في المزمور واحنا يا ربي مشتاقين ان احنا ندخل بيتك. السبب الثاني في الحقيقة اللي خلاني برضو بنعمة ربنا افكر ان احنا نتكلم في المزمور دوت، انه من 10 ايام كده كنا بناخد مع الخادمات سفر العدد. وفي سفر العدد في قصة راجل اسمه كورة، والراجل ده كان اتذمر على كهنوت هارون وحب ان هو يبقى كاهن، وكانت النتيجة انه الارض انفتحت وبلعت كورح وجماعته. لكن من نسل كورح في ناس ما اشتركوش في الخطية بتاعت كورح ديت، ومن نسل كورح دول هم اللي كتبوا المزمور بتاع النهاردة اللي هو مزمور 84. بنو كورح في المقدمة بتاع المزمور قال المزمور ده اللي قالوه بني كورح، قالوا 11 مزمور من مزامير داود النبي. وكان القديس بيرون كان قال كلمة لطيفة خالص، قال انه بني كورح كل المزامير بتاعتهم بتتكلم عن الفرح. وقال دي نعمة ربنا الغنية انه لانه ما اشتركوش في خطية جدهم كورح فاستحقوا ان يتمتعوا بالفرح الابدي. كل مزامير بني كورح بتتكلم عن الفرح. مزمور 42 والمزامير من 44 لغاية 49 والمزامير من 84 ل 88 11 مزمور كلهم لبني كورح، وده عينة منه. فبنقول ان المزمور بيصف سعادة المرتل بالوجود في هيكل ربنا. عشان كده قال طوبى لكل السكان في بيتك، لبخت الناس اللي بيدخلوا بيتك ايه؟ يباركونك الى الابد. المزمور يا احبائي عبارة عن 3 أقسام. الجزء الأول من العدد 1 لغاية 4 سر الاشتياق للدخول لبيت ربنا. ليه يعني؟ ليه المرتل بيشتهي إن يدخل الهيكل؟ الجزء الثاني من العدد 5-7 بركات بيت الرب، البركات اللي الإنسان هيحصل عليها من التواجد في بيت ربنا. الجزء الأخير من العدد 8 لغاية 12 صلاة إلى رب الهيكل. وكأني الثلاث أقسام يمثلوا 3 مراحل. المرحلة الأولى المرتل وهو بعيد عن الهيكل فمشتاق إن هو يدخل هيكل ربنا. جت المرحلة الثانية إن هو دخل الهيكل فبدأ يتمتع ببركات الوجود في هيكل ربنا. جت المرحلة الثالثة إنه ثمر التمتع بالبركات دي رفع لربنا صلاة بديعة جدا في الجزء الأخير من المزمور. نشوف الثلاث أقسام بتوع المزمور. الجزء الأول من العدد 1 لغاية 3 سر الاشتياق لبيت الرب. ليه المرنم بيشتهي ان هو يدخل بيت ربنا؟ اول حاجة يشتهي الدخول لهيكل الله بسبب حلاوة الهيكل، جمال الهيكل. يقول في العدد الأول مساكنك محبوبة يا رب إله القوات. وفي الترجمة البيروتية الإنجيل يعني الطبعة اللي بين إيدينا يقول له ما أحلى مساكنك يا رب إله القوات. يبقى السبب الأول اللي بيشتهي المرتل الدخول لبيت ربنا بسبب جمال الهيكل. وفعلا يا أحبائي هيكل سليمان كان تحفة معمارية من جهة الجمال، كان جميل جدا. يكفي انه الكتاب المقدس ذكر في سفر الاعمال الاصحاح الثالث انه كان في باب من ضمن ابواب الهيكل اسمه باب الجميل. الباب دوت كان كله ذهب وفضه واحجار كريمه حتى تسمى باب الجميل من الجمال بتاعه. صور الشمس لما كانت تخبط في باب الهيكل ده كان يضوي منظر بديع جدا. كان في الهيكل في قرمه كلها ذهب، كلها ذهب. وكان كل ملك من ملوك إسرائيل لما يحب يدي إكرام لربنا كان يضيف للكرمة دي عنقود من الذهب. منظرها كان رائع، لدرجة أنه تيتوس الروماني لما راح يهد الهيكل من كتر ما هو بيسمع عن جمال هيكل سليمان وصل جنود بتوعه أنه ما يجوش جنب الهيكل. لما شعب إسرائيل لقى الحصار اشتد عليه فدخل يحتمه في الهيكل بتاع ربنا، فالجنود الرومان في قساوة راحوا داخلين وراهم في الهيكل وحرقوا فيه. ففي دخل تيتوس وبص لجمال الهيكل حاول بكل طاقته انه يطفي النار عشان يحافظ على الجمال بتاع الهيكل. لما فشل فاضطرب غيظ فراح هو بنفسه مكمل حرق الهيكل، طبعا لان دي كانت نبوة السيد المسيح لا يترك حجر على حجر الا ايه وينقض. فالهيكل فعلا يا احبائي كان في بهاء، كان في مجد. فالمرتب بيقول له ما أحلى مساكنك، ما أجمل الهيكل بتاعك، أنا نفسي رب أدخل وأتأمل في المنظر الجميل اللي في الهيكل. أقول لك لكن أروع من الجمال المعماري بتاع الهيكل إنه الهيكل كان الله يحل بمجده في الهيكل وكان يسكن فيه. ربنا قال يصنعون لي مقدس ليه؟ لأسكن في وسطهم. وبقى جمال الهيكل الحقيقي مش في التحفة المعمارية بتاعته الذهب والفضة اللي فيه، لا، بقى جمال الهيكل الحقيقي انه ايه ربنا ساكن فيه، البيت بتاع ربنا. وبقت هي دي الافتخار بتاع شعب اسرائيل. لما مضى ربنا غضب من شعب اسرائيل قالهم مش همشي معاكم، وقف موسى قدام ربنا قال له بماذا نتميز انا وشعبك عن سائر الشعوب؟ ايوه احنا بقى بنزل بيت الناس، احنا بنتميز عن بقية الشعوب ان انت ساكن في وسطنا، انه الهيكل ده انت حال فيه. ودي بقت الميزة اللي بتميز شعب ربنا. فعشان كده يا حبائي جمال الهيكل ان ايه؟ ان الله بذاته يسكن في هيكله المقدس في وسط شعبه. فعشان كده المرتل بيقول له مساكنك محبوبة يا رب اله القوات. لو دخلت المسكن بتاع ربنا هتجد اول حاجة مذبح النحاس. ومذبح النحاس زي ما كنا بنتكلم في الخيمة ده بتقدم عليه ذبائح للتكفير عن خطايا الشعب. وجوه الهيكل فيه الغطاء بتاع التابوت اللي سميناه كرسي الرحمة. وكنا قلنا ان الكرسي دوت الغطاء بتاع التابوت ملهوش عمق، دليل مراحم الله اللانهائية. يعني تسأل المرتل ايه جمال الهيكل، يقول لك في الهيكل اجد غفران لجميع خطاياي، غفران بلا حدود. ادي سر فرح المرتل بهيكل ربنا. ايضا في هيكل ربنا هيجد تابوت العهد، وجوه التابوت فيه لوحي الشريعة كلمة ربنا. فالمرتل فرحان بالهيكل ليه؟ قال له انا ادخل الهيكل عشان اتلذذ اتمتع بكلمتك، تشبع نفسي كما من شحم ودسم. ايضا من جمال الهيكل يا احبائي ان احنا ندخل في الهيكل نجد المن، الغذاء بتاع شعب اسرائيل في البرية. ندخل الهيكل، ندخل الكنيسة، ندخل بيت ربنا نجد ايه؟ خبز الحياة اللي بيه تشبع نفوسنا. اروع ما في الهيكل يا احبائي ان احنا ندخل الهيكل نجد هارون رئيس كهنتنا الاعظم السيد المسيح بيعمل ايه؟ واقف يشفع فينا امام الآب. شوف جمال الهيكل. فعشان كده المرسل بيقول له مساكنك محبوبة يا رب اله القوات. انا بحب قوي يا ربي ادخل البيت بتاعك. والعجيب ان المرتل بيقول لربنا مساكنك في الجمع، رغم ان ربنا كان له مسكن واحد، الخيمة كانت خيمة واحدة، الهيكل هيكل واحد. في الحقيقة الجمع ده له اكتر من معنى. المعنى الاولاني انه الهيكل بتاع ربنا كان عبارة عن الدار الخارجية اللي هو زي الحوش اللي بيحوط بالكنيسة، وزي ما اتكلمنا في الخيمة جزء تاني اسمه القدس وجزء تاني اسمه قدس الاقداس. لو سألت المرتل ايه اللي يعجبك في الهيكل، مساكنك محبوبة، ايه اللي محبوب لقلبك في الهيكل، لو قال المرتل ان اللي محبوب لقلبي قدس الاقداس، اقول لك ده بالتأكيد، ده قدس الاقداس ده المكان اللي الله بيحل فيه. لو المرتل قال اللي بيعجبني في بيت ربنا القدس حيث المائدة خبز الوجوه المشبعة والمسيح نور العالم، برضو امر ده المرتل بيقول لك لا ده فيه اكتر من كده، ده ما يكفي ان انا ادخل الى الدار الخارجية بتاعت بيت ربنا. مجرد دخولي من باب الكنيسة، دخولي في الحوش البراني، قال يا رب ده انا اشتاق ان انا اعتب في الدار الخارجية بتاعتك. وبقت النفس البشرية يا احبائي تشعر ان هي بمجرد دخولها من باب الكنيسة شعر ان هي دخلت الى داخل فلك نوح، فلك النجاة. مش بس لما ندخل للقدس ولا قدس الاقداس نقول له مساكنك محبوبة، ده واحنا ربي على الباب بره، بمجرد ما ندخل من باب الكنيسة شعرنا ان احنا دخلنا فين، دخلنا جوه فلك النجاة. بره في طوفان، في هلاك، لكن اول ما بنعدي من الباب بقينا احنا في حما ربنا يسوع. عشان كده لو تاخدوا بالكم انه في الأديرة وفي الكنائس القديمة الباب بتاع الكنيسة بيبقى باب ضخم جدا، بطريقة يعني لو تروحوا مثلا الأديرة في وادي النطرونتروس تلاقي الباب ضخم قوي ومليان حديد وحاجة جامدة خالص. اسألهم ليه بتعملوا كده، يقول لك الباب ده رمز للمسيح، انا هو الباب. فالمسيح هو حماية الكنيسة، ومجرد ما ندخل من الباب الخارجي دخلنا جوه حماية ربنا. فعشان كده المرتب بيقول له مساكنك ده الحوش بتاع كنيستك يا رب، ده انا اطوق تطوق نفسي للدخول لديارك، مش بس لما ادخل جوه الكنيسة، ده في الحوش من بره. عشان كده اتكلم بصيغة الجمع. ايضا يا احبائي ليها معنى ثاني بديع جدا، قال ربنا مساكنك ليه، ما قالوش مسكنك، لان السيد المسيح في صعود للسماء قال كده في بيت ابي منازل كثيرة، وكأن النفس مشتاقة للمساكن اللي سيد المسيح عدها لنا في السماء. تسأل المرتل تقول له ايه شهوتك، يقول له مساكنك محبوبة تشتاق نفسي، نفسي يا رب نفسك في ايه يا مرتل، قال يا رب نفسي اخلع الجسد دوت واطلع المساكن بتاعتك في السماء اللي انت قلت عنها انا ماضي لأعد لكم مكان في بيت ابي منازل كثيرة. مساكنك محبوبة يا رب اله القوات. يبقى سر اشتياق المرتل للهيكل قلنا نمرة واحد بسبب جمال الهيكل، نمرة اثنين سر اشتياقه للهيكل لان الهيكل ده هيكل الله الحي. يقول في العدد الثاني ايه، تشتاق وتطوق نفسي للدخول الى ديار الرب، قلبي وجسمي قد ابتهج بالاله الحي. المرتل بيقول له وانا بعيد عن الهيكل انا بعيد عن الاله الحي، يعني بعيد عن الحياة، بعيد عن الحياة وأنا ميت. فعلا يا أحبائي طول ما احنا بعيد عن الكنيسة نحن أموات بالذنوب والخطايا، طول ما احنا برة احنا بعيد عن الإله الحي وبحنا في حالة موت. فاحنا بنشتاق ان احنا ندخل الهيكل لنتقابل مع الإله الحي فنتمتع بالحياة، فيه كانت الحياة. ممكن خارج الكنيسة تجد شبع، شبع لمادي، شبع جسداني جايز، لكن لن تجد شبع لنفسك الا فين، الا جوه الكنيسة. بره الكنيسة ربنا يقول لك لك اسم انك حي، اهو عايش وبتاكل وبتشرب، لكن ليس بالخبز وحده يحيى الانسان، ربنا يقول لك نفسك ميتة. نفسي تحيا امتى؟ لما اجي لهيكل الاله الحي فيهبني الحياة. فبقت اشتياق المرتل ايه، ان يدخل لهيكل الحياة، به نحيا ونتحرك ونوجد. علشان كده يقول ربنا ايه، قلبي وجسمي، قلبي يعني ايه العواطف بتاعتي، اشوائي كلها ايه، ان انا ادخل البيت، ومش بس اشوائي وعواطفي لكن ايضا جسمي، يعني ايه يعني عقلي، قلبي وجسمي قد ابتهج بالإله الحي. فعلا يا أحبائي ده حالنا كلنا، احنا بندخل الكنيسة ميتين ونطلع من الكنيسة ايه؟ أحياء. تدخل الواحد الكنيسة مثقل مهموم حزنان كأبان موت، واحد يطلع من الكنيسة كده شعر ان هو ايه؟ انه طاير في السماء. ايه اللي جرى يعني؟ ايه اللي حصل جوه الكنيسة؟ ايه اللي حصل؟ ان انت دبت فيك حياة، دبت فيك حياة. مرة واحد من الاباء، يمكن كنت قلت القصة دي قبل كده، في البستان كان ربنا مديله نعمة ان يشوف الارواح الشريرة. طب مرة وقف على باب الكنيسة فبس لقى واحد داخل والشياطين مزقططة حواليه، فحزن وبكى طول القداس قاعد يصلي. فانتظرهم وهم خارجين، فبص للاخ ده لقى طالع متهلل فرح والملائكة محوطة حواليه والشياطين بعدت. شوف حاله وهو داخل وشوف حاله ايه حاله هو خارج. فرح مناديه قال له عايز اعرف ايه الحكاية. قال له انا بصراحة كنت داخل الكنيسة خطايا وذنوب واثام، ودخلت الكنيسة سمعت كلمة الحياة، الكلام الذي يكلمكم به روح وحياة، وكانت كلمة ربنا هلما نتحاجج يقول الرب لو خطاياك زي القرمز ابيضها. قال له وانا لما سمعت الكلمة دي في الكنيسة قعدت ابكي امام الله واعترف واقدم توبة عن خطاياي. فخارج من الكنيسة ايه؟ فرحان. داخل ميت طالع حي. هو ده الواقع بتاعنا يا احبائي. هي دي معجزة المسيح كل يوم مع كنيسته. المسيح مش اقام اموات في الماضي، ده الى اليوم نفوسنا ندخل الكنيسة محمولين كاموات ونخرج من الكنيسة ايه؟ احياء. تشتاق وتتوق نفسي للدخول الى ديارك. ايضا يا احبائي مساكنك محبوبة يا رب اله القوات، تشتاق وتتوق نفسي للدخول الى ديار الرب. الآية دي هي تعبر عن صراخ كنيسة الأمم في العهد القديم، كنيسة الأمم اللي هم الناس اللي مش يهود. كنا زمان يا ربي بعيدين عن شعبك، ما كناش من شعبك، كنا نعدي جنب هيكل اليهود نسمع الناس اللي جوه الهيكل مزقططة، كان صوت التسبيح لا ينقطع عن هيكل إسرائيل، والناس اللي سنين يطلع بره ايه الناس اللي جوه دول؟ من هم مزقططين ليه جوه دول؟ ندخل نشوف. كان اول ما الراجل اليهودي يقرب من الهيكل يقول ممنوع، وعملوا اليهود جوه الدار الخارجية بتاعتهم عملوا سور ممنوع راجل اممي يخطي السور دوت. ومن جبروت اليهود يا احبائي كانوا واقعين تحت احتلال الرومان، وكان ايضا الجندي الروماني لا يقصر انه يخطي السور دوت، والرومان احترموا الايمان ده عند اليهود. فبقوا الامم يلفوا كده حوالين الهيكل نفسنا ندخل، نفسنا نشوف الناس دول بيعملوا ايه جوه، لغايه ما جه السيد المسيح وبالصليب نقض الحائط المتوسط. فالكنيسه الامم الناس الوثنيين اللي كانوا زمان بيقولوا لربنا مساكنك محبوبه يا رب اله القوات، نقول يا رب بالصليب اشتياقاتنا للدخول للهيكل اتحققت. عشان كده الكنيسة حطت المزمور ده بالذات في صلاة الساعة الستة في الأدبية. يبان المزمور انه ما بيتكلمش عن الصليب. تقول لي طب الكنيسة حطالي ليه الساعة الستة ساعة الصلب؟ اقول لك لانه بالصليب احنا البعيدين ايه اصبحنا قريبين، وتحققت اشتياقاتنا ان احنا ايه دخلنا الى هيكل ربنا. عشان كده يا احبائي في طقس الكنيسة متعودين ونعود ولادنا اول ما ادخل الكنيسه من على الباب ارشم الصليب. طب ايه معناها يعني؟ معناها ان انا بالصليب بقى ليا قدوم دخول لهيكل ربنا. احنا ما كانش لينا دخول لهيكل ربنا، احنا امم، احنا كنا دينا اله في العالم، كنا متغربين عن رعويه اسرائيل، بالصليب قدرنا ندخل. عشان كده كل مره واحنا داخلين الكنيسه نرشم الصليب، يعني انا اقول يا ربي بصليبك اتحققت اشتياقاتنا ان احنا ايه دخلنا للهيكل بتاعك. مساكنك محبوبة يا رب إله القوات، تشتاق وتتوق نفسي للدخول لديارك. يبقى قلنا يا أحبائي اشتياقات المرتب للدخول للهيكل نمرة واحد لجمال الهيكل، نمرة اثنين لأنه الهيكل ده هيكل الإله الحي اللي احنا بننال فيه الحياة، نمرة ثلاثة، الهيكل بتاع ربنا هيكل إله السلام. يقول في العدد الثالث: العصفور وجد له بيتا واليمامة عشا لتضع فيه أفراخها. مذابحك يا رب إله القوات ملكي وإله. المرتل بس كده للعصفورة ولليمامة وقعد يحسدها. اسأله: بتحسد العصافير واليمام ليه؟ قال لي: رب العصافير واليمام ليهم عش، يحط الفراخ بتاعتهم العصافير الصغيرة في العش، وهم يروحوا يدوروا يجيبوا لهم قوت ومطمنين. سايبين ولادهم فين؟ سايبينهم جوه العش، يروح يجيبوا لهم الاكل ويجي ياكلوه. طب واحنا؟ انت يا رب كنت قاف وسط كنيستك في وسط تلاميذك، لكنك تركت تلاميذك وصعدت للسماء. العصافير عملت عش للفراخ بتاعتها، وانت يا رب حسبنا كده بدون عش؟ انت قلت لنا انا ماضي لأعد ليكم مكان. طيب لغاية ما تيجي هنقعد فين؟ نقعد كده في العالم بلا مسكن؟ فعلشان كده يا احبائي بقى بيت ربنا هو ايه؟ هو العش بتاعنا. العصفور وجد له بيتا واليمامة عشا لتضع فيه افراخها. جه المسيح رحلان من الايه؟ ولاده الفراخ بتوعه، راح حاططهم فين؟ قال لهم: اقعدوا في العش ده، اقعدوا في الكنيسه دي، انا هروح اجهز لكم مكان وحاجه ايه؟ وحاجه اخدكم. وبقى طول ما الانسان يا احبائي موجود داخل الكنيسه هو متمتع بسلام الله، بره مفيش سلام. وبين قاعدين يا احبائي في الكنيسه ايه؟ ايه جايين كل يوم الكنيسه ايه؟ منتظرينك حسب وعودك. زي ما بنقول في الترتيل، قاعدين في الكنيسه مستنيين المسيح لما يجي ياخدنا وحطنا في العش ده لغاية ما يجهز لنا عش سماوي ويجي يلمنا كلنا يطلعنا في المساكن السماوية. في الطبعة البيروتية اللي بين ايدينا يقول ايه؟ العصفور وجد له بيتا والسنونة عشا لتضع فيه أفراخها. اشمعنى المرتل اختار العصفورة بالذات والسنونة؟ اولا العصفور السيد المسيح في متى واحد قال انه الفلس يجيب عصفورتين، اليس عصفوران يوبعان بفلس؟ وفي لقا 12 قال انه الفلسين يجيبوا خمس عصافير، اليست خمسة عصافير تباع بفلسين؟ يعني العصفورتين ثمنهم فلس. لما تروح للراجل بفلسين يديك اربع عصافير، هو بقى يروح مديك عصفورة خمسة فوق البيعة. وبقت العصافير ديت يعني الموضوع تعبر ان هي رخيصة جدا، ملهاش قيمة، عصفورة كده على البيع مش محسوبة. فبقى العصفور يشير لايه؟ عدم القيمة، حاجة العصفير ملهاش قيمة. الامر الثاني ان العصفور يشير للوحدة. عادة تلاقي العصافير لوحديها، غير الحمام يمشي في اسراب. والمزمور قال: سهت وصرت كعصفور منفرد على السطح. فبقى العصفور يشير لايه؟ يشير لانعدام القيمة وللشعور بالوحدة. طب دي معناها ايه؟ معناها يا احبائي النفس اللي هي تشعر انها عديمة القيمة وتشعر ان هي وحيدة كالعصفور، ربنا بيقول لك العصفور وجد له بيتا. سلامك انك ايه؟ تيجي في الكنيسة. تقول لي: بتعمل لي ايه الكنيسة؟ اقول لك ان كنت بتشعر ان انت بلا قيمة كالعصفور، مجرد دخولك الكنيسة وترفع عينك للصليب المسيح يقول لك: انا من اجلك مت، ابن الله الذي احبني واسلم نفسه لاجلي. ان كنت في عينين العالم شاعر انك مالكش قيمة، فالمسيح بيقول لك: عايز تعرف قيمتك عندي؟ بص للصليب، انا عشانك اتصلبت، عشانك سفكت دمي، انت غالي جدا عندي، صرت محبوب لي جدا. ربنا بيقول لك كده. فبقى ايه؟ بقت كل عصفورة تدخل الكنيسة تشعر ان هي ليها قيمة غالية جدا. قيمتك ايه؟ قيمتك لا ذهب ولا فضة، قد اشتريتم بايه؟ لا باشياء تفنى، لكن من دم كريم، كما بلا عيب ولا دنس دم المسيح. ايضا يا احبائي قلنا العصفورة تشير للشعور بالوحدة، فكل نفس تشعر ان هي وحيدة، انها بلا رفيق، انها بلا سند، ربنا بيقول لها: ادخلي البيت بتاعي، ادخلي الكنيسة. لما تدخل الكنيسة هتلاقي نمرة واحد اخواتك المشتركين معاك في الإيمان المسيحي إخوة ليك، مش بس إخواتنا في الجسد، ده أنت تدخل الكنيسة تدس تلاقي الملائكة والقديسين إيه صحابك مزقصتين بيك. يا أحبائي دخلنا للكنيسة دخلنا في العيلة بتاعت ربنا. مجرد انك تدخل في الكنيسة ايه، انت وماري نينا وماري جرجس وماري مرقص والعذراء والملايكة بقينا كلنا ايه، بقينا كلنا عيلة واحدة. تدخل الكنيسة تحس ان انت مش لوحدك، حتى وان كنت في العالم بلا رفيق بلا سند. مرة البابا كرولوس كانت فيه مشكلة كده في الكنيسة، فكان عدته الهيكل بتاع ربنا ده هيكل السلام، فكان يطرح تملي كل مشاكله على المذبح بتاع ربنا. فداخل الكنيسة وكان من شدة الضيقة كان يعني مكشر كده شوية، كان أمر يخص الكنيسة يعني. فكان إيه الشمامسة بيقولوا الدوكسولوجيات، فكل لما يقولوا دوكسولوجية القديس يلاقي القديس واقف في الهيكل. دوكسولوجية العذراء تمجيد يعني، دوكسولوجية يعني تمجيد. زوجية ماري جرجس لا ماري جرجس، كل ما يقولوا زوجية لا يريد صح، فقالوا زوجية ماري مين، فبس لا ماري مين ظهر وهو مكشر برضه. فجي ماري مين كده راح ايه زغده الجنب، قال له مالك مبوز ليه؟ قال له مبوز ليه؟ ما انا لوحدي الدنيا كلها مقلوب علي. قال له لوحدك ايه، ما احنا كلنا معاك اهو، كلنا ايه كلنا معاك. احبائي الادسين كده صدقوني احنا مش لوحدينا، احنا لينا سحابة من الشهود مقدار هذه محيطة بينا. تحس بيها لما تدخل الكنيسة، هتنذكر المجمع ليه في القداس وقاعدين نذكر شويه اسامي؟ ابدا. ما بنحطش ايقونات القديسين بصه للشرق، لا ده بنحطهم باصين علينا. يعني ايه؟ ربنا بيقول لنا ان القديسين دول ايه، عينيهم عليكم، دول شركاء ليكم، انت مش لوحدك. فالعصفوره الوحيده دي دخلت بيت ربنا شعرت بايه، بألفة، بترابط، بانها مش لوحديها. المثل الثاني اللي قاله السنونة، السنونة دي الطائر دائم الحركة، يتحرك كتير وما يستقرش، وكأن ده يا أحبائي يعبر عن النفس اللي دائمة الدوران. واحد نفسه يشبح فقعد يلف، لف على الفلوس ولف على الشهوات ولف على المراكز ولف على حاجات العالم، رايح يمين شمال ايه عايز ايه، نفسه ارتاح وما لقاش راحة. فالسنونة دي اللي قاعدة ايه تهتز، اللي مش واجدة مستقر ليها، ربنا يقول لها ايه، السنونة وجدت ليها عش. تدخل تجد المستقر بتاعك، الراحة بتاعتك، الشبع بتاعك في الكنيسة. يا احبائي صدقوني صدقوني بمنتهى الامان، مفيش شيء في العالم هيفرحك. حط دي في ذهنك، مش مقتنع اعمل اللي عايز تعمله. اقول لك بصراحة مش هتشبع ولا هتفرح ولا هتدوق السلام الا من ايد ربنا. احنا يا احبائي مخلوقين على صورة لا نهائية، فلن يشبعنا شيء محدود ايا كان ايا كان. الواحد زمان وهو بيدرس، يا رب بس اخلص الكلية، اخلص كلية، يا رب بس اشتغل، يا رب بس اتجوز، يا رب بس اخلف، يا رب بس اتجوز العيال. طب وبعدين شبعت؟ شبعت؟ ما شبعتش. ليه؟ انت اكبر من ان الحاجات دي تشبعك. انت ما يشبعكش غير ربنا. هتفضل زي السنونة كده قاعد رايح جاي رايح جاي، مش هتشبع الا فين؟ الا من ايدين المسيح. ان عطش احد فليقبل الي ويشرب، انا الوحيد اللي اروي. العصفور وجد له بيتا والسنونة عشا لتضع فيه ايه افراخها. اسأل المرتل الفرحان ببيت ربنا ليه، يقول له مذابحك يا رب اله القوات ملكي وإلهي. فرحان بالبيت بتاعك عشان البيت بتاعك فيه مذابح، والمذابح دي مذابح مين؟ مذابح رب الجنود. يعني في العهد القديم كان في شريعة عند اسرائيل ان لو واحد قتل واحد سهو، لو واحد قتل واحد سهو بدون قصد، ربنا عمل لهم مدن سماها مدن الملجأ، ومدن الملجأ دي كان يهرب ليها كل قاتل سهو. لو دخلت جوه مدينة الملجأ ولي الدم اللي هو جاي يفقر مني، اهل الميت العزيز موتوني، ما يقدرش يجي جنبي. وبقت مدن الملجأ دي ايه، هي الحماية لكل نفس تلتجئ ليه. طب مدن الملجأ دي رمز لإيه؟ رمز للكنيسة. ليه الكنيسة مصدر السلام؟ لأنه بنيجي الكنيسة يا أحبائي ورانا ولي الدم الشيطان عايز يصطدنا. تعمل خطية الشيطان يجري وراك يقول لك مش هسيبك، أجرة الخطية موت، تروح فين؟ فأول ما نشعر إن إحنا وقعنا في الخطية نطلع نجري، رايحين فين؟ رايحين مدينة الملجأ دي، رايحين الكنيسة. أول ما تدخل الكنيسة ربنا يقول لك بس الشيطان ملوش دعوة بيك، أنت هنا في حمايتي، أنت هنا في مذابح رب الجنود، ده الشيطان يقرب. عشان كده كان يحطه للمذبح قرون، اللي يمسك في قرن المذبح يعني بقى في حماية ربنا. عشان كده يا أحبائي بقول لك أول ما بندخل الكنيسة بنشعر بسلام. ليه؟ بره الشيطان بيجري ورايا، أي خطية مش عايز يسيبني. أول ما أدخل الكنيسة رب أنا في حماك، في حما مذبحك، بس الشيطان يبعد. عشان كده لما بندخل الكنيسة بنتمتع بالسلام. أيضا مذابحك يا رب إله القوات ملكي وإلهي، إن الخطية اللي بتفقدني سلامي لما بدخل المذبح وتقدم على المذبح ذبيحة عوضا عن الخطية، فيرجع السلام ما بيني وما بين ربنا، فبقى الهيكل هو هيكل إله السلام. تدخل تحتمي فيه من الشيطان اللي بيطاردك، تدخل تلاقي المذبح جسد ربنا ودمه غفران الخطية، يرجعولك سلامك مع ربنا. أتدحش يا رب إله القوات ملك وإلهي. تدخل على مذابح ربنا تلاقي المسيح ذابح نفسه على المذبح من أجلك، تقول يا رب أنا كمان أذبح نفسي علشانك، فبقيت في ملكية المسيح. ما هو هو ليه فرحان بالهيكل بتاع ربنا؟ قال له عشان في مذبح، وبالمذبح ده يصير الله ملكي وإلهي. أدخل المذبح أقول يا رب أنا في ملكيتك. طب لو واحد عنده عبد يقدر حد يأذيه؟ ده في ملكية السيد القوي. فإحنا بالمذبح يا أحبائي أصبحنا في ملكية الله، بقى ربنا هو ملكنا وإلهنا. عشان كده نتمتع بالسلام لما بندخل الكنيسة. أيضا يا أحبائي سر اشتياق المرتل للدخول للهيكل، قلنا نمرة واحد جمال الهيكل، نمرة اثنين هيكل الإله الحي، نمرة ثلاثة هو هيكل إله السلام، نمرة أربعة بيشتاق للدخول للهيكل لأنه في الهيكل بيتحد مع إخواته المؤمنين بالمسيح زيه. بص يقول إيه في العدد الرابع، طوبى لكل السكان في بيتك يباركونك إلى الأبد. أول ما بندخل الهيكل بتاع ربنا بقينا إيه؟ أهل بيت ربنا. ندخل زي ما قلت لك في العيلة الكبيرة دي اللي بتضم الملائكة والقديسين. طب لما هندخل هنتقابل كلنا جوه الكنيسة هنعمل ايه؟ طوبى لكل السكان في بيتك هيعملوا ايه؟ يباركونك للأبد. جايين الكنيسة يا أحبائي علشان كلنا نشترك في التسبيح لربنا. تدخل جوه الكنيسة تبص تلاقي ايه؟ كل واحد جاي كده ايه؟ يخبر كم صنع الرب به ورحمه. كلنا جايين الكنيسة كده، وكأن كل واحد جاي الكنيسة أحبائي حامل كثارة ايه؟ شكر ربنا. كل واحد جاي بيقول ربي كتر خيرك، انا كان في بيئة كذا وربنا عمل لي كذا، كنت في كذا وربنا عمل كذا. فكل واحد جاي يخبر كم صنع الرب دي ورحمه، فبقينا كلنا مجتمعين في الكنيسة ايه؟ نبارك ربنا، نشكر ربنا. علشان كده يا أحبائي بقى مهم جدا ان احنا لما نيجي الكنيسة تبقى عينينا على بعضينا، ملاحظين بعضكم بعضا. لو واحد اعرفه ما جاش الكنيسه ما جاش ليه؟ يعني معهوش كساره. يعني ايه معهوش كساره؟ يعني ما بقاش عمل نعمه ربنا فما جاش يشكره. وكون ان ما بقاش عمل نعمه ربنا يبقى ده فيه خطوره جدا عليه، فده محتاج ان احنا نروح نسال عليه. انما كل اللي جايين الكنيسه دول جايين ايه؟ جايين فرحانين بعمل الخلاص اللي عمله معاهم المسيح، فجايين يباركوا ربنا. طوبى لكل السكان في بيتك ايه؟ يباركونك للابد. عشان كده لما بنجتمع في القداس نصلي ربنا نقول له ايه؟ نسبحك، نباركك، نخدمك، نسجد لك. جايين نعمل ايه؟ جايين نسبحك يا رب. نسبحك ليه؟ على الاعمال العظيمه اللي انت بتعملها معانا بره، فجايين نقدم لك الشكر عنها. وبعد ما قال طوبى لكل السكان في بيتك يباركونك الى الابد، قال سلاه. سلاه دي وقفه موسيقيه، المزامير دي كانت تتقال بالالحان. وكان بعد ما المرتلين يصلوا للجزء دوت يسكتوا ويبتدوا الناس المرتلين يقعدوا يعملوا شويه الحان وقف.
طب ليه يعني عمل سلاح في الحته دي؟ ليه عمل الوقفه الموسيقيه دي بالذات؟ وكان المرتل عايز يقول للكنيسه بقى خلاص نسكت بقى شويه، كل واحد يقعد يتذكر احسانات ربنا. اديك انت وانت قاعد كده في الكنيسه افتكر من اخر مره كنت موجود فيها في الكنيسه لغايه دلوقتي ايه الاحسانات اللي ربنا متعك بيها. اقعد كده وانت قاعد قول اشكرك يا رب انك عملت معايا كذا ونجتني من كذا ورفعتني من كذا. فالوقفه ديت يا احبائي عشان كل واحد فينا يتذكر احسانات ربنا معاه. طوبى لكل السكان في بيتك يباركونك الى الابد. ده الجزء الاول في المزمور. الجزء الثاني من العدد 5 لغايه 7 بركات بيت ربنا. طيب المرتل كان مشتاق ان هو يدخل البيت بسبب النقط اللي احنا قلناها دي كلها. طب اول ما دخل البيت بقى وصل ايه البركات اللي هياخدها؟ البركه الاولى يا احبائي بركه الاعتزاز بربنا او التمتع بقوه ربنا. بص يقول في العدد الخامس ايه؟ طوبى لاناس عزهم بك طرق بيتك في قلوبهم. العزه يعني النصره او القوه او الغلبه. اول ما تدخل الكنيسه تتمتع بالنصره بالغلبه. اسم الرب برج حصين يرقد اليه الصديق ويتمنع. ايه الغلبه اللي المسيح بيديها لك ما تدخل الكنيسه؟ ايه الغلبه؟ الغلبه يا احبائي هي غلبه العالم وغلبه الجسد وغلبه الخطيه. فالناس اللي موجودين جوه الكنيسه متمتعين بغلبه ربنا، غالبين الجسد، غالبين الشهوات، غالبين العالم. كان ممكن الوقت دوت اي واحد فينا يروح يقعد في اي حته ويقعد في اي وحشات بتاعه العالم. انما اللي جه الكنيسه ده ايه؟ ده غلب الشهوات بتاعه العالم. فده جاي ايه؟ فرحان معتز بقوه ربنا اللي ايه؟ اللي جابته الكنيسه وقطعته عن الاعادات الوحشه اللي بره. طوبى لاناس اللي جوه الكنيسه دول ايه؟ عزهم بك. يا احبائي لما بنيجي الكنيسه دي قوه بيديها لنا ربنا عشان الرباطات اللي بره ما تشدناش. انت مش جاي الكنيسه دي شطاره فيك. دي اشتياقات ربنا حطها جوه قلبك وانت استجبت ليها. كانش ربنا حط الاشياء دي ما كنتش جيت. فدي قوه ربنا متعك بيها. طوبى لاناس عزهم بك. حتى يا احبائي الناس اللي غصب عنهم غصب عنهم ما قدروش يجوا الكنيسه برضه متمتعين بهذه البركه، لان قال له ايه؟ طرق بيتك في قلوبهم. حتى يا رب اللي الظروف خارجه عن ارادتهم ما قدروش يجوا معانا الكنيسه النهارده، لكن الكنيسه فين؟ في قلبهم. طرق بيتك في قلوبهم. ان كان في مكان عمل، ان كان في مشوار خدمه، ان كان في اي امر، هو وهو في المكان ده غصب عنه مش قادر يجي. لكن وهو موجود في مكانه فكره وقلبه مع الكنيسه، يردد الحان الكنيسه، يفتكر في جمال الكنيسه، يفتكر في قديسين الكنيسه، حتى وان كان مش موجود بالجسد. طرق بيتك في قلوبهم. البركه الثانيه يا احبائي بركه الفرح بربنا. قلنا بركات الوجود في الهيكل، قلنا نمره واحد بركه التمتع بقوه ربنا، نمره اثنين بركه الفرح بربنا. بص في العدد 6 يقول ايه؟ عابرين في وادي البكاء يصيرونه ينبوعا ايضا ببركات يغطون مورا. معلش الايه دي انا خدتها من الترجمه البيروتيه لانه معناها اوضح شويه. ايه وادي البكاء دوت؟ ده كان وادي جاف جدا ما فيهوش رطوبه، فكانت بينبت فيه شجر اسمه شجر البلسم، لان شجر البلسم ده ما بيحتاجش ميه كتير. شجر البلسم لما يتجرح ينزل ماده كده زي الصمغ، ويسموا الشجر ده شجر البكاء، يعني كانه لما حد بيجرحه بيعيط يعني. فسموا الوادي اللي فيه الشجر ده سموه وادي البكاء. في الوادي دوت كان وهم رايحين الهيكل يعدوا عليه عشان يوصلوا للهيكل. فهم عابرين في وادي البكاء دوت، هم كلهم قاعدين يرتلوا ويسبحوا فرحانين بربنا، فحولوا وادي البكاء ده لوادي ايه؟ وادي فرح، وادي تسبيح. عابرين في وادي البكاء يصيرونه ايه؟ ينبوعا، يعني ينبوع فرح. عشان كده بقول يا احبائي ولاد ربنا وهم ماشيين كده في العالم رايحين فين؟ رايحين الهيكل بتاعنا السماء. العالم وادي دموع، مليان دموع، مليان الام، لكن واحنا عينينا على الهيكل فبقينا مليانين بالفرح، رغم ان العالم مليان الام مليان حزن، لكن واحنا ماشيين في برية العالم حولنا احزان العالم لايه؟ لاغنية، لفرح، لتسبيح. عابرين في وادي البكاء يصيرونه ايه؟ ينبوعا. لما عند وادي البكاء قال عابرين، يعني دول مش قاعدين هنا، لكن لما جاء عند بيت ربنا قال له ايه؟ ساكنين. فاحنا في البكاء ده ايه؟ هنعبر بس لغايه ما نعدي. شطاره ولاد ربنا يا احبائي ازاي يحولوا وادي البكاء لينبوع فرح، دي شطاره ولاد ربنا. من ايام كنا بنحتفل بصوم يونان، يونان عبر في وادي البكاء، اترمى يونان في البحر وبلع حوت. قول له ايه الحال يا يونان؟ يقول لك صرحت في العمق، جازت فوقي جميع طياراتك ولجدك، التف عشب برأسي، نزلت لأسافل الجبال. ايه؟ في وادي البكاء. في ألم اكثر من كده؟ في تعب اكثر من كده؟ طب عملت ايه يا يونان؟ قال صليت من جوه في الحوت، لما صليت امتليت بالرجاء، فقال ربنا اعود انظر هيكل قدسك، وختم الصلاة بتاعته هو جوه الحوت، قال اما انا فبصوت الحمد اذبح ليك. وهو في وادي البكاء حول وادي البكاء لايه؟ ينبوع تعزيه، ينبوع فرح. ادي شطاره ولاد ربنا بصراحه كده. عايز تعرف انت من ولاد ربنا ولا لا؟ اسال نفسك السؤال ده، هل لما بتجتاز في وادي البكاء تحول وادي البكاء لفرح والتسبيح والشكر ربنا، ولا تعدي في وادي البكاء تقعد تبكي وتتحزن وتكأب؟ اعرف نفسك. بولس الرسول دخل في وادي البكاء، تموه في السجن، عمل ايه وهو جوه السجن؟ قعد هو وسيلة سبحان الله، يا عم ده انت في وادي ألم، حول السجن المكئب ده لكنيسة فرحانة. هو دي شغلتنا بصراحة كده، هي دي شغلتنا. شطارتنا يا احباء، العالم مليان احزان، اوعى تظن ان العالم مش هيبقى فيه تعب. شطارتك وانت بتجتاز وادي البكا ورايح السماء ايه؟ ان كل ضيقه كل الم حولها لترتيل، لتسبيح، لشكر، لخبره تختبر بيها عمل ربنا، فتبقى الالام دي فرصه للايه؟ فرصه للفرح. ايضا يقول ايه؟ ايضا ببركات يغطون مورا. مورا معناها مراره. وفي سفر القضاء قال ان في تل مورا دوت المديانيين هجموا فيه على شعب ربنا، وجدعون هزم المديانيين هناك، فتحولت مورة المرارة دي لإيه؟ لبركة. أيضا ببركات يغطون إيه؟ يغطون مورة. يبقى أولاد ربنا يا أحبائي يجتازوا وادي الدموع يحولوا الفرح، يجتازوا في مورة في المرارة يحولوا المرارة لبركة. يعني الكلام ده مش عملي. أقول لك شعب إسرائيل لما كان خارج من أرض مصر وعطش وحب يشربوا مية، فراحوا لنبع مية لقوا المية بتاعته مرة، فاشتكوا وتضايقوا وتزمروا. فموسى راح جايب خشبة وحطها في ايه؟ في المية المرة دي، فصارت عذبة. الخشبة دي ايه؟ الصليب. قلت لك المزمور ده من مزامير الساعة الايه؟ السادسة، مزمور الصليب. طب ليه الكنيسة حطاه؟ عشان كل ما تعبر على مارة، كل ما تعبر على وادي البكا حط صليب المسيح، يتحول البكاء الفرح. تعبان بص للمسيح، المسيح يقول لك انا من اجلك اتألمت، افرح لانك بتشترك معايا في الالم، فهتشترك معايا في المجد. انت الطول، صدقني انت الطول تتألم مع ربنا. ده رأي الكلمة الحلوة اللي كان ابونا بشوي يقولها، يقول انه اغلى حاجة عند الواحد بتاعه التاج، اغلى حاجة عندي. قال لك تاج المسيح كان شوك، فلو المسيح مد ايده كده وخد شوكة وادها لك، فبيديك التاج بتاعه، افرح تاخد تاج المسيح. كنا نتألم معه ايه؟ لكي نتمجد ايضا معه. فبقول يا احبائي ده الصليب يتحول وادي البكاء الفرح. مضايقينك المسيح يقول لك انا اضطربت زيك، مظلوم المسيح يقول لك انا اتظلمت زيك، سلبوا مالك المسيح يقول لي انا ايضا سلبوا مني المال، ما كانش مفروض ان انا ادفع الجزيه، وقلت البطرس ادفعها ما جراش حاجه. فيا احبائي اي وادي بكاء نجتازه بص جنبك المسيح معاك، ولو شعرت بالمسيح وتشعر ان الالام دي شركه في صليب المسيح يتحول وادي البكاء لوادي فرح. عابرين في وادي البكاء يصيرونه ينبوعا، ايضا ببركات يغطون مورا. البركة الثالثة والأخيرة من بركات الوجود في الهيكل النمو. بس يقول في العدد 7 يذهبون من قوة إلى قوة يرون قدام الله في صهيون. مذكور بديع جدا. ايه يعني يذهبون من قوة إلى قوة؟ الهيكل بتاع إسرائيل كان على جبل صهيون، وعملوا للهيكل ده 15 درجة، ويروح الشعب أول ما يوصل للدرجة الأولى يرنموا ترانيم اسمها ترانيم المصاعد، يقول أول مزمور، يطلعوا الدرجة الثانية يقولوا المزمور الثاني، يطلعوا الدرجة الثالثة، وبقى أولاد ربنا وهم إيه رايحين الهيكل يذهبون من إيه من قوة إلى قوة، قاعدين يرتفعوا قاعدين يزيدوا في حالة صعود في حالة نمو. عشان كده إشعياء النبي قال إيه؟ يرفعون أجنحة كالنسور، يرقدون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. ادي البركات اللي ياخدها اولاد ربنا، يذهبون من قوة الى قوة، يذهبون من نعمة الى نعمة، يذهبون من مجد الى مجد، كما من الرب الروح زي ما قال بولس الرسول. شوف نفسك حي يا احبائي، هل فعلا بتذهب من قوة الى قوة؟ انا خايف اقول مثل صعب. في سفر صموئيل الثاني في رجل اسمه يوناداب كان صاحب امنون ابن الملك، راح قال له كلمة كده صعبة خالص، قال له لماذا يا ابن الملك، انت ابن الملك المسيح، فيوناداب بيقول لك لماذا يا ابن الملك انت ضعيف هكذا من صباح الى صباح؟ ايه ده ازاي كده قاعد؟ فانت ابن المسيح ملك الملوك ورب الارباب، ازاي قاعد تنزل كده من ضعف لضعف؟ انت المفروض تكون ايه؟ تذهب من قوة الى قوة، تكون في حالة نمو في حالة صعود. هذه البركات اللي ياخدها الانسان اللي بيتمتع بهيكل ربنا. الجزء الثالث يا احبائي والاخير هعدي عليه بسرعة، من العدد 8 لغاية 12، صلاة الى رب البيت او رب الهيكل. قال لك النفس كانت بعيدة عن الهيكل، فالجزء الاولاني عبرت عن اشتياقاتها للدخول للهيكل، لجمال الهيكل ولانه هيكل الاله الحي، وانه هيكل اله السلام، وان هناك هتتحد باخواتها المؤمنين زيها. طيب وصلت الهيكل بدت تتمتع ببركات الوجود في الهيكل، بركة التمتع بقوة الله، بركة الفرح بربنا، بركة النمو في ربنا. فثمرت كل ده بقى وقف التقدم صلاة رفيفة قوي لربنا، يقول له ايه؟ اولا صلاة لرب الجنود، يا رب اله الجنود اسمع صلاتي واصغي يا اله يعقوب. الجنود دول ايه؟ دول شعبه، الجنود دول الملائكة، فربنا رب الجنود، ربنا صاحب السلطة صاحب القوة. فالاله اللي احنا بنتعبد ليه ده اله قوي، زي ما قال داود في جلياط، قال له ايه؟ انت تأتي الي بسيف ورمح وانا جاي لك باسم مين؟ رب الجنود. هي دي القوة بتاعتي. اللذيذ ان الرب اله الجنود ده ايه؟ اله يعقوب، بيقول له ايه؟ يا رب اله الجنود اسمع صلاتي اصغي يا اله يعقوب. يعقوب ده الضعيف، وكأن المرتب الأول ما وصل البيت فبيصلي لربنا، قال رب أنا ضعيف متعني بقوتك، وبعديها قال سلاه. يعني إيه سلاه؟ قلنا يعني وقف، يعني معناها إيه؟ معناها أنه وصل لربنا وقعد مستني يسمع استجابة ربنا، وقف مستني. الصلاة يا أحبائي مش بس نكلم الله، الصلاة ربنا يرد علي. فهو راح يصلي له، قال له يا رب إله الجنود اسمع صلاتي اصغي يا إله يعقوب، وقف. لا ربنا ما استجابش، فبدأ يصرخ اكتر لربنا، فيقول له في العدد 9 يا مجننا انظر يا الله والتفت الى وجه مسيحك. المجن ده ترس العسكري عبارة عن حتة خشبة كده ومغطية بجلد، ويمسكه في ايده الشمال عشان اي سهم يترمي عليه يصد بيه الايه السهام دي. فالمرتل لما صلى لربنا ولقى ربنا ما استجابش فصرخ لربنا، قال له يا رب انت الترس بتاعنا، انت حمايتنا، انا ضعيف، انا يعقوب التعبان، انت رب الجنود احميني انت. قال ابونا ابراهيم كده، قال له لا تخف يا ابراهيم انا ايه؟ انا ترس لك. فبقول يا احبائي اختار يعقوب بالذات، لانه يعقوب ده الضعيف اللي معرفش يدافع عن نفسه. يعقوب ده في مره وقف قدام ربنا قال له يا رب نجني من يد اخي من يد عيسو لأني خائف منه أن يأتي ويضرب الأم مع البنين. فأحبائي بنقف قدام ربنا كيعقوب ضعف، يا رب مش قادرين نعمل حاجة، أنا خايف، وانت رب الترس بتاعي، انت تحميني. عشان كده قال له التفت الى وجه مسيحك. يا رب بصلي، مش انا مدهون بالمسحة الميرون بتاعتك؟ مش انت اسمك رعي عليا؟ انا مسيح الرب. فقال له رب بصلي. ايه لما حيبصلك حيلاقي ايه يعني؟ يقول له التفت لوجه مسيحك. قال له رب لما حتبص لوشي حتلاقيني من شدة الخوف عيني مليانة دموع، وانت قلت لي قبل كده الدموع دي تغلبني، حولي عني عيناكي فانهما غلبتين. فلما صلى اول مرة والصلاة ما استجابتش، فقعد يصرخ بدموع ربنا. قال له رب بس بصلي، انت لو بصيت لوشي وهو مليان دموع مش ممكن تتخذيني. طب بلاش يا رب تبصلي انا، التفت لوجه مسيحك، بص لابنك اللي مات من اجلي انا. رب ما استاهلش حماية، طيب من اجل خاطر دم ابنك اللي مسفوك عشان التفت لوجه مسيحك. يكمل المرسل يقول لربنا ايه؟ لان يوما واحدا في ديارك خير من الف. اخترت لنفسي ان اقف على باب بيت الله افضل من ان اسكن في مظال الخطاة. بص يا احبائي درجات الصلاة، قلت لك المرة الاولانية دخل صلى، قال يا رب اله القوات اسمع صلاتي، وقف. لا ربنا ما استجابش، فراح مصرخ بدموع لربنا، قال له التفت لوجه مسيح، بص لدموعي. وبعد كده رجع المرسل لنفسه قال الله ايه اللي انا بعمله دوت؟ يا ربي ده انا كفاية اكون في بيتك، مش عايزك تنجيني. يوما واحدا في ديارك خير من الالف، ده انا اشكرك يا رب انك جبت لي الضيقة دي، والضيقة دي خلتني اجي بيتك ويكفيني ان انا في بيتك، انا مش عايز حاجة تاني. فعلا يا احبائي اولاد ربنا عابرين في وادي البكاء حولوا لايه؟ ينبوع. ده هو في ضيقة وجاي يصرخ لربنا، وشعر ان ربنا ما استجابش، قال استجابة ايه دي اللي انا بطلبها؟ ربي ده كفاية ان انا في بيتك، مش عايز حاجة. كفاية يا ربي ان ابوابك مفتوحة قدامي، اخترت لنفسي ان اقف على باب بيت الله. عشان كده احبائي في الطقس لما نقفل الستر بتاع الهيكل نقول لربنا كده، نقول لربنا اجعل باب بيتك مفتوح امام وجهنا. احنا بنقفل الستر يا رب، بس خلي بابك مفتوح قدامنا على طول. يا احبائي يكفينا فرح انه بيت ربنا مفتوح لنا. ربنا لما لقى المرسل بدأ ينشغل عن الضيقة بتاعته وفرحان بربنا قال له لا ده انا اديك خيرات كثيرة، لان الرب الاله يحب الرحمة والحق يعطي مجدا ونعمة، الرب لا يمنع الخيرات عن السالكين بالدعاء. شفت يا احبائي استجابة الصلاة البديعة، صلى ربنا ربنا ما سمعش، صرخ بدموع لربنا، وبعد كده راجع نفسه الله ايه اللي انا بعمله ده؟ ربي ده انا كفاية ان انا في بيتك، انا مش عايز حاجة تاني، انا كفاية ان انا افرح بيك. ربنا يقول لك خلاص فرحت بيا، الرب لا يمنع الخيرات عن السالكين بالدعاء، اللي انت طلبته ده انا ايه؟ انا اديهولك. يا رب انا مش عايز حاجة، انا بس عايز اقعد في بيتك. ولما يديني ربنا الخيرات اقول لربي انا خدت الخير الاعظم، انا اقتنيت المسيح، مش عايز اكتر من كده. عشان كده ختم المزمور طوبى للانسان المتكل عليه. طبعا يا بخت الانسان اللي يعيش كده. اذا كان الله هو رب الجنود القوي، اذا كان الله هو الاله الحي المعطي الحياة، إذا كان الله هو ملكنا وإلهنا، إن كان الله هو إله يعقوب الضعفة، إن كان الله هو ترس لينا، يبقى إيه؟ فعلا طوبى للإنسان المتكل عليك. يا رب إله القوات طوبى للإنسان المتكل عليك. هللويا ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.